الحمد لله نواصل الكلام على ما سطره إمام الحرمين رحمه الله عز وجل في الورقات، وكنا قبل الصلاة نقرأ ونعلق على كلام المصنف رحمه الله عز وجل عن مسألة الحقيقة، وتكلمنا عن تعريفي الحقيقة في المتن، ونواصل القراءة فيما سطره إمام الحرمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمجاز ما تجوز عن موضوعه.
نعم أكمل.
فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
نعم. المصنف رحمه الله عز وجل بعد أن عرف الحقيقة عرف المجاز، ثم بعد أن عرف المجاز ذكر أقسام الحقيقة. فقد يقول قائل: لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله عز وجل أقسام الحقيقة قبل أن يعرف المجاز؟ لماذا فصل بين تعريف الحقيقة وأقسامها بتعريف المجاز؟ والجواب أن المصنف رحمه الله عز وجل أراد بذلك بيان أن تعريف المجاز هذا مردود، لأنه لا يستقيم مع كلامه الذي يليه فالحقيقة. فكأنه يقول هذا التعريف كما سنبين إن شاء الله يترتب عليه عدم تقسيم الحقيقة، والحقيقة مقسمة، إذن فهذا التعريف مردود غير مسلم، أعني تعريف المجاز. ولذلك نحن أشرنا إلى انقسام الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى اللغوية والشرعية والعرفية. أما الحقيقة اللغوية فمعناها المعنى المتبادر للذهن عند أهل اللغة من غير صارف. الحقيقة اللغوية هي المعنى المتبادر للذهن عند أهل اللغة من غير صارف، يعني إذا سمع اللفظ فهم الذهن منه هذا المعنى، فهذه الحقيقة من غير حاجة إلى صارف. فهم يقولون مثلا عندما تقول رأيت أسدا، فالمعنى المتبادر للذهن أنه الحيوان المفترس، فالأسد في الحيوان المفترس حقيقة عند أهل اللغة. وأما الحقيقة الشرعية فهي المعنى المتبادر للذهن عند أهل الشرع من غير صارف، المعنى المتبادر للذهن عند أهل الشرع من غير صارف. فإذا سمعت الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي سيتبادر إلى ذهنك الوجوب، الذي يتبادر إلى ذهنك الوجوب، فالأمر حقيقة شرعية في الوجوب. وأما الحقيقة العرفية فهي المعنى المتبادر للذهن عند أهل العرف من غير صارف، المعنى المتبادر للذهن عند أهل العرف من غير صارف. فإذا سمع اللفظ انصرف الذهن إلى معنى عند أهل العرف يكون هذا هو الحقيقة العرفية. مثلا لفظ الدابة عند أهل العرف يفهم منه ذوات الأربع، فالدابة حقيقة عرفية في ذوات الأربع، بل قد تكون الدابة حقيقة عرفية في حيوان معين في أعراف بعض الناس، كما يقول الفقهاء الدابة الدابة في عرف أهل مصر الحمار، فلو أنه في العرف هناك مثلا قال شخص اشتريت دابة، سينصرف الذهن إلى أنه اشترى حمارا، فهو حقيقة عرفية. فهذه أنواع الحقيقة، وقد اتفق الأصوليون على وقوع الحقيقة اللغوية وعلى وقوع الحقيقة العرفية، لكنهم تنازعوا في الحقيقة الشرعية. وسبب التنازع يا إخوة مسألة الإيمان، هل الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، أو الإيمان قول واعتقاد وعمل لكنه جزء لا يتجزأ، جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. بسبب هذه المسألة الكبيرة في العقيدة اختلفوا بمسألة الحقيقة الشرعية. فمنهم من قال إنه لا توجد حقيقة شرعية، بل الألفاظ مستعملة في الشرع في معانيها اللغوية، وهذا هو معناها الشرعي. إذن الإيمان هو التصديق، لأن الشرع استخدم الإيمان بنفس المعنى الذي في اللغة، والإيمان في اللغة التصديق. ومع أن هذا المعنى في اللغة فيه نقاش، أصل المعنى هل الإيمان هو مجرد التصديق، وهل التصديق قاصر على القلب، أم التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح، هذه فيها نقاش، وقد تكلمت عليه في شرح كتاب الإمام صحيح البخاري. والمعتزلة والخوارج يقولون إن الشرع استعمل الألفاظ في معاني جديدة منفصلة عن معاني اللغة. وأهل السنة والجماعة يقولون الشرع استعمل الألفاظ على المعاني اللغوية لكنه يزيد فيها. فالصيام في اللغة الإمساك، والشرع استعمل الصيام في الإمساك لكنه زاد فيه، فهو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أمور مخصوصة. الحج في اللغة القصد، والشرع استعمله بمعنى القصد لكنه قصد مخصوص إلى البيت الحرام في زمن مخصوص، وهكذا. فالحقيقة الشرعية عند أهل السنة والجماعة ثابتة، بمعنى أن الشرع استعمل الألفاظ في المعاني اللغوية وقد يزيد فيها قيودا خاصة بالمعنى الشرعي فتصبح حقيقة يعني شرعية. هذا ما يتعلق بالحقيقة وتقسيمها باختصار. وقال المصنف والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. المجاز في اللغة يا إخوة هو المسلك والطريق، المسلك والطريق، ولا زال بعض العرب يستخدمون المجاز بمعنى الطريق، فيقولون هذا مجاز للسيارات، هذا طريق للسيارات. وعلى هذا سمي المجاز مجازا لأنه طريق إلى فهم المعاني، لأنه طريق إلى فهم المعاني. وقد يكون المجاز يا إخوة من التعدية، تقول جزت بيتك أي تعديت تجاوزت، فيكون المجاز مجازا لأنه يتعدى به المعنى الأصلي إلى معنى جديد. هذا من حيث اللغة. وأما المجاز في الاصطلاح فهو يقابل الحقيقة. الحقيقة، ولذلك عرفها المصنف بقوله ما تجوز به عن موضوعه. هذا يا إخوة يقابل أي التعريفين من تعريفات الحقيقة. يقابل قوله رحمه الله عز وجل في الحقيقة أنه ما بقي على ما بقي بالاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. إذن المجاز ما تجوز به عن موضوعه، نقل عن موضوعه، فهذا يقابل المعنى الأول. وهذا التعريف معترض عليه عند أهل المجاز، معترض عليه بأنه تدخل فيه الحقيقة الشرعية وتدخل فيها الحقيقة العرفية وهي حقائق وليست مجازا. إذن يقولون باصطلاحهم هذا تعريف غير مانع، أوسع من المعرف، يدخل فيه المعرف وغيره، فهو غير مانع، فهو معترض عليه بهذا. ويعرفون المجاز بمعنى يقابل المعنى الثاني للحقيقة، وهو قولهم في الحقيقة ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. فيكون المجاز الذي يقابل هذا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أولا، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أولا، بمعنى أن الحقيقة هي التي اصطلح عليها أولا، والمجاز الذي اصطلح عليه تاليا. إذن انتبهوا يا إخوة، الحقيقة والمجاز تحتاج إلى أمر مهم، وهو إثبات الأولية والآخرية، إثبات أن هناك أول وهناك ثانية. وهذا احفظوا لأننا نستفيد منه إن شاء الله. لكن هذا التعريف أيضا اعترض عليه أكثر أهل المجاز. لماذا؟ قالوا المجاز لا بد فيه من قرينة وهي لم تذكر في التعريف، وهي ركن من أركان المجاز، فلا بد من ذكر القرينة. ولذلك يقول بعضهم إن المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه أولا من المخاطبة لعلاقة بينه وبين الأول، لعلاقة بينه وبين الأول، يعني لقرينة جامعة بينه وبين المعنى الأول. وهذا هو تعريف المجاز يعني عندهم. ثم إن المصنف رحمه الله قسم المجاز فقال المجاز:
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
هذه أربعة أنواع، وهذا يسمى عند البلاغيين بمجاز اللفظ، مجاز الكلمة، المجاز المتعلق بالكلمات. أربعة أنواع: مجاز بالزيادة. ما معنى بالزيادة؟ أن يكون في الكلام زيادة، والأصل عدم الزيادة، الحقيقة عدم الزيادة. ومجاز بالنقصان، أن يكون في الكلام حذف. ومجاز بالنقل من معنى إلى معنى جديد. ومجاز بالاستعارة، بالتشبيه. وهذا إن شاء الله سيذكر له يعني المؤلف والمصنف يعني أمثلة. نعم قال:
فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء.
ليس كمثله شيء، قالوا هنا مجاز بالزيادة. أين الزيادة؟ قالوا الكاف. قالوا الكاف زائدة لا معنى لها. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا إن الكاف معناها مثل، لو قلنا إن الكاف معناها مثل، ماذا سيصبح المعنى؟ ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، وهذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد، ولذا قالوا الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء، لأنه ليس المقصود نفي المثلية لمثله، وإنما نفي المثلية له سبحانه وتعالى، فالمعنى ليس مثله شيء. قالوا هذه هذا مجاز بالزيادة فالكاف زائدة. وهذا النوع يا إخوة أكثر الذين يقولون بالمجاز يقولون إنه لا يوجد في القرآن، هذا النوع المجاز بالزيادة أكثر القائلين بالمجاز يقولون إنه لا يوجد في القرآن. لماذا؟ قالوا لأنه ليس في القرآن شيء يستغنى عنه، فلا يمكن أن يكون في القرآن مجاز بالزيادة، ولا شك في هذا، لا شك أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن مجاز بالزيادة ولا بغيرها، لكن الكلام الآن بهذا، ليس في القرآن مجاز بالزيادة. فإن قال قائل فما تقولون في هذا المثال ليس كمثله شيء، نقول يجاب عن هذا بأنه ليس في الآية شيء زائد، فالكاف ليست زائدة وإنما جيء بها لمعنى عظيم، لأن المقصود بها التأكيد، فهي تقوم مقام التكرار. تعرفون التأكيد قد يكون باللفظ بتكراره، فبدلا من أن يقال مثلا ليس مثله شيء ليس مثله شيء، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فأفادت هذه الفائدة العظيمة التي هي التأكيد وأغنت عن التكرار، أغنت عن التكرار. فهذا وجه. والوجه الثاني أن المثل يطلق ويراد به الذات، أن المثل كلمة المثل تطلق ويراد بها الذات، تقول مثلا مثلك لا يكذب، هل المقصود شبيهك لا يكذب؟ المقصود أنت لا تكذب، مثلك يا فلان لا يكذب، ليس المراد بالمثل هنا الشبيه، وإنما المراد به الذات. ومنه قوله عز وجل كمن مثله في الظلمات، المقصود كمن هو في الظلمات، كمن هو في الظلمات. فعلى هذا يكون معنى الآية ليس كالله شيء، ليس كالله شيء، والمعنى على هذا مستقيم، والمعنى على هذا مستقيم، فليس في الآية يعني زيادة، بل الكاف لا بد منها، الكاف لا بد منها، سواء قلنا بالوجه الأول وهو أن فائدتها التأكيد، أو قلنا بالوجه الثاني وهو أن المثل المراد به الذات، فيكون المعنى ليس كالله شيء، وكلاهما مستعمل في الشرع، الأول الوجه الأول والوجه الثاني. قال
والمجاز بالنقصان،
المجاز بالنقصان أي بالحذف، يعني يكون في الكلام حذف. نعم،
مثل قوله تعالى واسأل القرية،
واسأل القرية، قالوا هذا مجاز بالحذف لأن المراد واسأل أهل القرية، فحذفت كلمة أهل، فهذا مجاز بالحذف. والجواب أنه ليس في الآية حذف، لأن الألفاظ التي فيها حال ومحل تستعمل في الحال وتستعمل في المحل، الألفاظ التي يكون فيها حال يحل في المحل ومحل، تستعمل في هذا وتستعمل في هذا. يقال مثلا أقامت الجامعة محاضرة، أقامت الجامعة محاضرة، فالمقصود بالجامعة هنا أهل الجامعة، أهل الجامعة أي من حل بها. ويقال سكنت بجوار الجامعة، والمراد بالجامعة هنا المحل، فيستعمل هذا ويستعمل هذا على السواء، يستعمل هذا ويستعمل هذا على السواء. ومنه النهر، فتقول مثلا شربت النهر، أي ما حل فيه وهو الماء. وتقول مثلا جلست بجوار النهر، أي بجوار هذا الذي يجري فيه الماء. فالألفاظ التي بها حال ومحل تستخدم في هذا وتستخدم في هذا، فاستخدامها هنا من هذا الباب، من باب استخدام القرية في من حل فيها وهم يعني أهلها. يقول الله عز وجل مثلا وكم من قرية أهلكناها فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها، ما المقصود بالقرية هنا؟ من حل في القرية، وإذا قال فجاءهم بأسنا. والقرية قد تستخدم أيضا بمعنى يعني المحل، كما في قوله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أي على المكان، فيستخدم هذا ويستخدم هذا على حد سواء. ومن سمع لفظ القرية هنا لن يفهم إلا أهل القرية، ولن ينصرف ذهنه إلى شيء آخر، فهو استعمال على حد سواء، فليس هنا يعني حذف. نعم.
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
نعم. الغائط أصله في لغة العرب المكان المنخفض، الغائط أصله المكان المنخفض. وكان الناس في الزمن الأول لا كنف عندهم في بيوتهم، فإذا أراد الواحد أن يقضي حاجته ولا فيما الغائط فإنه يبعد ويذهب إلى مكان منخفض يكتفر به، فأصبح يسأل عن فلان فيقال ذهب إلى الغائط، يعني إلى المكان المنخفض، ثم نقل إلى هذا الذي يخرج من الإنسان بهذا الحكم. وهنا تلحظون يا إخوة أن الغائط في الحقيقة فيما يخرج من الإنسان هو حقيقة وليس مجازا، هو من أي أنواع الحقائق؟ الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية، لأنه أصبح حقيقة في العرف. لو أطلق لفظ الغائط لما فهم منها المكان المنخفض، لا يفهم منه إلا هذا الذي يخرج من الإنسان، إذن أصبح حقيقة عرفية، فهو ليس من المجاز وإنما حقيقة عرفية. نعم.
والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
نعم. المجاز بالاستعارة والتشبيه كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وجه المجاز هنا يا إخوة أن الله عز وجل شبه ميلان الجدار بميلان الحي، فقاله يريد، والجدار لا إرادة له وإنما هو المقصود الميل، فشبه ميلان الجدار بميلان الحي الذي يريد، فاستعار الإرادة من الحي إلى الجماد. قالوا استعار الإرادة من الحي إلى الجماد، قالوا الذي يريد هو الحي هو الإنسان مثلا، أما الجدار فلا يريد، فشبه الله ميلان الجدار للسقوط بإرادة الحي السقوط، فاستعار الإرادة من الإنسان إلى الجدار. ويجاب عن هذا بأنه لا يسلم أن الإرادة من خصائص الحي. من الذي قال لكم إن الإرادة من خصائص الحي؟ من الذي قال لكم إن الجماد لا يريد؟ فالجماد لا يعلم حاله إلا من خلقه، والله أخبركم أنه يريد، فهو يريد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجماد يحب، أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل يحبنا ونحبه، إذن هو يحب. ولا دليل على أن المحبة ليست محبة حقيقية على المعنى المعلوم. والله أخبرنا أيضا أن الجمادات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه نحن لعجزنا وقصورنا تسبيحا. وكم من أشياء تحدث لا نعلم بها رحمة بنا، لأن لو علمنا بها لتنغصت حياتنا. فلو أن الإنسان مثلا يقود السيارة مثلا وسمع تسبيحها كيف يقودها؟ والله لطيف بعباده، وذلك الله المستعان الميت إذا حمل على الأعناق إذا كان صالحا ينادي قدموني قدموني، وإذا كان غير ذلك يقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. فما دام أن الله عز وجل أثبت له الإرادة فنحن نثبت له الإرادة، كما أن الله أثبت لها التسبيح، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها المحبة، فليس هناك دليل على أن الإرادة خاصة بالحي. كما يجاب بأن من معاني الإرادة في لغة العرب الميل، من معاني الإرادة في لغة العرب الميل، سواء كان ذلك الميل مع شعور أو بغير شعور. يقال هذا الثمر يريد أن يقع، أي يميل ليقع، وهذا الرجل يريد أن يقع، أي يميل ليقع مع شعوره. فدعوى أن الإرادة خاصة بميل الإنسان دعوى لا دليل عليها، دعوى لا دليل عليها. وعليه فإن نقول إن استعمال الإرادة في الجماد استعمال حقيقي ولا دليل على عكس هذا. هذه أنواع المجاز التي تكلم عنها المصنف رحمه الله عز وجل. قبل أن نغادر هذه الجملة لابد أن نقف وقفة يسيرة مع مسألة المجاز. هل المجاز واقع وموجود وواقع في اللغة وفي كتاب الله، أو المجاز غير واقع؟ والأصوليون يذكرون خلافا في هذه المسألة، فأكثر كتب الأصول تقول إن الجماهير على إثبات المجاز في اللغة والقرآن، وإذا كان مرادهم بالجماهير أو بالأكثرين أهل الأصول الذين تأثروا بالعقائد وأهل الكلام، فنعم أكثر الأصوليين يثبتون المجاز. وإذا كان المراد بالأكثرين أكثر العلماء، علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم، فهذا غير مسلم، إذ لا توجد كلمة واحدة عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة الأربعة تثبت المجاز. لكن إذا كان مرادهم بالأكثرين أهل الأصول الذين كتبوا فيه، فهذا نعم أكثر من كتب في الأصول يثبتون المجاز في اللغة والقرآن. ومن أهل العلم من يقول إن المجاز واقع في اللغة غير واقع في القرآن، ومنهم من يقول إن المجاز غير واقع في اللغة ولا في القرآن، وهذا قول المحققين. والذي يهمنا في هذا الشرح المختصر أن نتكلم عن وقوع المجاز في القرآن، وأما إن شاء الله الكلام عن وقوع المجاز في اللغة والرد عليه فهذا إن شاء الله سيرد معنا في الدرس المستمر لشرح الورقات الأسبوعي الذي سنبدأه إن شاء الله بعد شهر رمضان. إن شاء الله نواصل يعني الشرح فيه. ما هي أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن؟ جميع أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن ترجع إلى دليلين. الدليل الأول أن المجاز من لغة العرب، بل من بلاغة كلامهم، هكذا يقولون. والقرآن جاء بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون فيه مجاز، لا بد أن يكون فيه مجاز. ويجاب عن هذا بأنه لم يثبت أن المجاز في لغة العرب، ولا يوجد دليل على وجوده، لأن المجاز يحتاج إلى بيان المتقدم والمتأخر، ولا طريق لمعرفة هذا، أي طريق. ولأنه لا فرق صحيح بين المجاز والحقيقة، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله عند كلامنا على مسألة المجاز في اللغة، أن كل فرق يذكره القائلون بالمجاز بين الحقيقة والمجاز منقوض، ولذلك ينقض بعضهم كلام بعض، كلما ذكر أحدهم فرقا نقضه له الآخر، وهذا يدل على أنه لا حقيقة له في اللغة. فإن قال قائل إنه يشكل علينا مسألة السبق إلى الذهن، فالسبق إلى الذهن في فرق بين الحقيقة والمجاز، أنا استعجلت بهذا الفرق ذكرته هنا لأنه يرد كثيرا على ألسنة الأخوة. نقول إن السبق إلى الذهن ليس علامة على الحقيقة والمجاز، هذا وجه. لو سمعت لفظ الظهر مثلا، ما الذي سيسبق إلى ذهنك؟ ظهر الإنسان، لن يخطر في بالك ظهر النملة، مع أن الظهر حقيقة في النملة بالاتفاق. إذا سمعت لفظ اليد سيتبادر إلى ذهنك مباشرة يد الإنسان، ولن يخطر في بالك يد الفيل، مع أنها حقيقة في يد الفيل بالاتفاق. إذن التبادر ليس علامة على الحقيقة وعلى نفي المجاز للمعنى باتفاقهم، فلا يوجد فرق صحيح بين الحقيقة والمجاز، فما ذكرتموه من الاستعمال في لغة العرب غير مسلم. وإذا سلمنا فليس كل ما يصلح في اللغة يصلح في القرآن، ليس كل ما يصلح في اللغة يصلح في القرآن، فهناك أمور بليغة في القرآن بليغة في اللغة ولا تصلح أن تستعمل في القرآن، كأسلوب اسلوب الرجوع وهو اسلوب بليغ بلغة العرب. بأن يقول الإنسان كلاما ثم يظهر أنه رجع عنه لأنه قاله من شدة الولة. يقول الإنسان كلاما ثم يرجع عنه. يقول قف بالديار التي لم يعفها القدم. قف بالديار التي لم يعفها القدم. يعني قف بالديار التي لم يغيرها الزمان. تعال يا صاحبي نقف بديار الحبيب التي لم يغيرها الزمن. ثم يقول بلى وغيرتها الارياح والديم. كان يقول من شدة حبي لمحبوبي ذهلت عن انها تغيرت. فقال لصاحب قف بالديار التي لم يعطيها القدم كما هي. ثم كأنه تاب الى رشده قال بلى وغيرتها الارياح والديه. وهذا اسلوب بليغ بلغة العرب لانه يظهر شدة المحبة مثلا حتى ادهلته عن الواقع. لكنه لا يصلح في كتاب الله بالاتفاق. وكذلك اسلوب المدح بما يشبه الذنب او الذنب بما يشبه المدح من الاساليب البليغة في لغة العرب ولا تصلح في القرآن بالاتفاق. فليس كل ما صلح في اللغة صلح في القرآن. والمجاز لا يصلح في القرآن لأن المجاز يجوز نفيه عند القائلين به وما في القرآن لا يجوز نفيه. فلو سلمنا أن العرب تستعمل المجاز فإنا نقول إنه ليس بصالح لأن يكون في القرآن. وأنتم تسلمون أن ليس كل ما كان بليغا في لغة العرب صلح أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الدليل الأول باختصار. والدليل الثاني قالوا دليلنا وقوعه. فالمجاز موجود في القرآن. فقلنا اذكروا لنا أمثلة. قالوا كقول الله عز وجل واسأل القرية. وقد تقدم الكلام على وأنه لا مجاز فيه. قالوا جدارا يريد أن ينقض. وقد تقدم الكلام عن هذا. قالوا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا هذا مجاز. فاعتدوا فسمى القصاص اعتداء مع أنه ليس اعتداء في الحقيقة. قالوا هذا إذن مجاز. قلنا إن الاعتداء هو مجاوزة الحد. فمجاوزة الحد اعتداء. لكن مجاوزة الحد قد تكون ظلما وقد تكون عدلا. فإن كانت للباطل فهي ظلم مذمومة. وإن كانت للحق فهي عدل محمودة. فإن كان على سبيل القصاص مثلا فهي لإقامة العدل فهي محمودة وهي مجاوزة للحد لأن الأصل عدمها. الأصل عدمها. لكنها لما كانت لإقامة الحق والعدل كانت محمودة. إذا نقول إن الاعتداء هو مجاوزة الحد لكنه ينقسم إلى قسمين محمود ومذموم. فالمذموم ما كان للباطل والمحمود ما كان للحق. قالوا من المجاز في القرآن تجري من تحتها الأنهار. والأنهار لا تجري وإنما الذي يجري الماء. قالوا إذن استعمال النهر في الماء مجاز. وقد تقدم معنا أن الألفاظ التي فيها حال ومحل تستعمل في لغة العرب لهذا وهذا. فلا مجاز هنا. قالوا واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. قالوا مجاز لأن الاشتعال في النار واستعمل في الشيب. قلنا إن الاشتعال في الرأس لم يستعمل قط في النار. إذا قيل اشتعل الرأس هل يفهم أحد أنه نار؟ لا. وإنما لا يفهم وجود الشيء، فهذا هو المعنى الحقيقي، فهذا هو المعنى الحقيقي. ومن ادعى غيره فقد ادعى غير الحقيقة. قالوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والإنسان ليس له جناح. قلنا ما الدليل على أن الجناح للطائر فقط؟ الجناح هو الجانب، الجناح هو الجانب، ومعنى الآية واخفض لهما الجانب الذليل، يعني اخفض لهما جانبك بذلة وتواضع لهما، وهذا معنى عربي. فالجناح المقصود به بلغة العرب الجانب، والإنسان له جانب. قالوا لهدمت صوامع وبيع وصلوات، والصلوات جمع صلاة، والصلاة لا تهدم، قالوا الصلوات جمع صلاة، والصلاة فعل لا يهدم، يعني الجوامع تهدم، البيع تهدم، لكن الصلوات صلوات جمع صلاة. قلنا إن الصلوات هي أماكن عبادة اليهود، وليس المراد بالصلوات الصلاة، وإنما هي أماكن عبادة اليهود تسمى صلوات. وقال بعض العلماء إن الصلوات أبنية تبنى للنصارى في الطرق ليتعبد فيها. المعلوم أن النصارى لا يتعبدون إلا بالكنائس، عبادتهم في كنيسة. طيب إذا سافر ماذا يصنع؟ فكانوا يبنون في الطرق في السفر أبنية تقام فيها العبادة تسمى صلوتا، فعربت صلوات. البيت هذا الذي يقام في الطريق يسمى صلوتا، فلما عربت العربية سميت صلوات، فهي أماكن. وليس المراد بالصلوات هنا الصلاة التي هي الفعل، فلا مجاز في هذا، وهكذا كل ما أوردوه لا مجاز فيه، فلا مجاز في القرآن يقينا، لا مجاز في القرآن يقينا. لكن قد يكون المعنى متفقا عليه، لكن ينفى كونه مجازا، وهذا أشكل على بعض الإخوة. قال إذن الخلاف لفظي، لأنكم مثلا أحيانا تتفقون على المعاني، لكن أنتم تقولون حقيقة وهم يقولون مجاز، وهذا الخلاف لفظي. نقول الخلاف لا يسمى لفظيا إذا ترتب عليه اختلاف في الأحكام، تدل هذه المسألة. إذا ترتب عليه اختلاف في الأحكام لا يسمى لفظيا، والاختلاف في تسمية حقيقة أو مجاز تترتب عليها أحكام، منها جواز النفي، فإذا قلنا حقيقة لا يجوز نفيه، وإذا قلنا مجاز أو قالوا مجاز يجوز نفيه، فهنا تختلف الأحكام، فلا يجوز أن يسمى الخلاف لفظي. والوجه الثاني أنك ما دمت تقول إن الخلاف لفظي ولم يثبت أن خيار الأمة استعملوا هذا اللفظ، فالذي ينبغي عليك أن ترجع إلى كلام خيار الأمة. إذا قلت هذا خلاف اصطلاحي ولا المعاني متفقة، قلنا طيب تعال، هل خيار الأمة استخدموا هذا اللفظ؟ الجواب لا. إذن ينبغي عليك أن ترجع إلى لفظ خيار الأمة ولا تقول هذا القول، ولا تقول هذا القول. طيب هذا إذا لم يترتب عليه مفاسد، أما إذا ترتب عليه مفاسد فواجب أن يترك إلى قول خيار الأمة، والقول بالمجاز ترتبت عليه مفاسد عظيمة في المعتقد وفي غيره. فالواجب أن يترك هذا اللفظ حتى لو قلت إن الخلاف لفظي. وهذه مسألة مهمة يا إخوة. قد يجب على الإنسان أن يترك ما يرى فيه نفع من أجل المفاسد التي تترتب عليه. وهذه زيادة يعني خارج المسألة لكنها مفيدة. قد يجب على الإنسان أن يترك ما فيه فائدة لما يترتب عليه من مفاسد. يعني مثلا ذهابك إلى درس معين تجد فيه فوائد علمية، تجد فيه فوائد علمية، لكن يترتب عليه تفرقة الكلمة وانشقاق الإخوة فيما بينهم واتهامك بأمور لا تليق بك، والأمر مشتبه ليس ظاهر، فإن يجب عليك أن تترك هذا الدرس لتحقيق درء مفسدة الفرقة وتحقيق مصلحة الاجتماع على السنة. ليس كل اجتماع محمودا، ليس كما يقول بعضهم إن, 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 إن التوحيد إذا كان يفرق يترك لأن الاجتماع محمود. الاجتماع على غير التوحيد فرقة، وإنما لتحصيل مصلحة الاجتماع على السنة ولدرء مفسدة الفرقة ولدرء التهمة فيتركه الإنسان. ولذلك بعض الإخوة مثلا يتصلب في بعض الأمور، يقول أنا لم أرى شيئا لم أسمع شيئا. نقول لا تنظر إلى هذا فقط، انظر إلى ما يترتب على ذهابك من مفاسد قد تكون أعلى من مصلحة ما تحصل. ففي هذه الحال يجب أن تترك. هنا المجال ترتبت عليه مفاسد، فيجب أن يترك هذا اللفظ لو سلمنا أن الخلاف لفظي إلى ما كان عليه سلف الأمة في إطلاق الألفاظ. قبل أن أختم أنبه إلى تدبير، وهو أن القائلين بالمجاز منهم من قال بالمجاز لهواه، ومنهم من قال بالمجاز لاجتهاده، فلا يعامل الجميع معاملة واحدة. ليس كل قائل بالمجاز مذموما، وليس كل قائل بالمجاز محمودا. فمن قال بالمجاز لاجتهاده الشرعي مع سلامة معتقده وسلامة أصوله فلا يذم، ومن قال بالمجاز لهواه ولاستخدامه في هدم النصوص الشرعية وهدم العقيدة السلفية التي أجمع عليها سلف الأمة فهو مذموم. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم لنفرته من المجاز قد ينفر من بعض الفضلاء الذين يقولون بالمجاز. وهم أهل سنة وأهل خير وأهل حق وأهل اجتهاد، فلا بد من معرفة هذا الأمر. يعني من الأصوليين مثلا ابن قدامة رحمه الله يثبت المجاز ويقول بالمجاز لاجتهاده مع سلامة أصوله وسلامة معتقده. ابن جني اللغوي المشهور المعتزلي يقول بالمجاز لإثبات كلام المعتزلة مع فساد معتقده، وكل أمثلته التي يضربها أمثلة للمجاز، وهو يقول أكثر اللغة مجاز أو كل اللغة مجاز لإثبات كلام المعتزلة في المعتقد. فلا شك أن النظرة لابن قدامة ليست كالنظرة لابن جني، كذلك من مشايخنا الفضلاء من أهل السنة وأهل الدليل اليوم من يقول بالمجاز، لكن معتقده سليم وأصوله سليمة، ولا يستخدم المجاز عنده إلا بالوجوه الشرعية التي يرى أنها صحيحة. فنحن وإن قلنا إن المجاز غير واقع في القرآن، لا نحمل على من يقول إن المجاز واقع في القرآن مع سلامة معتقده وأصوله. أيضا لا نبرئ من يقول بالمجاز مع فساد معتقده لسلامة الآخر، بل العدل أن ينظر بالميزان الشرعي والقسطاس المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يكفيني وإياكم شر الأهواء والشياطين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل في هذا كفاية، وإذا كان هناك أسئلة لها أهمية تكون إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نواصل الكلام على ما سطره إمام الحرمين رحمه الله عز وجل في الورقات. وكنا قبل الصلاة نقرأ ونعلق على كلام المصنف رحمه الله عز وجل عن مسألة الحقيقة، وتكلمنا عن تعريفي الحقيقة في المتن، ونواصل القراءة فيما سطره إمام الحرمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والمجاز ما تجوز عن موضوعه.
نعم، أكمل.
فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
نعم. المصنف رحمه الله عز وجل بعد أن عرف الحقيقة عرف المجاز، ثم بعد أن عرف المجاز ذكر أقسام الحقيقة. فقد يقول قائل: لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله عز وجل أقسام الحقيقة قبل أن يعرف المجاز؟ لماذا فصل بين تعريف الحقيقة وأقسامها بتعريف المجاز؟ والجواب أن المصنف رحمه الله عز وجل أراد بذلك بيان أن تعريف المجاز هذا مردود، لأنه لا يستقيم مع كلامه الذي يليه فالحقيقة. فكأنه يقول هذا التعريف كما سنبين إن شاء الله يترتب عليه عدم تقسيم الحقيقة، والحقيقة مقسمة، إذا فهذا التعريف مردود غير مسلم، أعني تعريف المجاز. ولذلك نحن أشرنا إلى انقسام الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى اللغوية والشرعية والعرفية. أما الحقيقة اللغوية فمعناها المعنى المتبادر للذهن عند أهل اللغة من غير صارف. الحقيقة اللغوية هي المعنى المتبادر للذهن عند أهل اللغة من غير صارف، يعني إذا سمع اللفظ فهم الذهن منه هذا المعنى، فهذه الحقيقة من غير حاجة إلى صارف. فهم يقولون مثلا عندما تقول رأيت أسدا، فالمعنى المتبادر للذهن أنه الحيوان المفترس، فالأسد في الحيوان المفترس حقيقة عند أهل اللغة. وأما الحقيقة الشرعية فهي المعنى المتبادر للذهن عند أهل الشرع من غير صارف، المعنى المتبادر للذهن عند أهل الشرع من غير صارف. فإذا سمعت الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي سيتبادر إلى ذهنك الوجوب، الذي يتبادر إلى ذهنك الوجوب. ف فالأمر حقيقة شرعية في الوجوب. وأما الحقيقة العرفية فهي المعنى المتبادر للذهن عند أهل العرف من غير صارف. المعنى المتبادر للذهن عند أهل العرف من غير صارف. فإذا سمع اللفظ انصرف الذهن إلى معنى عند أهل العرف يكون هذا هو الحقيقة العرفية. مثلا لفظ الدابة عند أهل العرف يفهم منه ذوات الأربع، فالدابة حقيقة عرفية في ذوات الأربع، بل قد تكون الدابة حقيقة عرفية في حيوان معين في أعراف بعض الناس، كما يقول الفقهاء الدابة في عرف أهل مصر الحمار. فلو أنه في العرف هناك مثلا قال شخص اشتريت دابة، سينصرف الذهن إلى أنه اشترى حمارا، فهو حقيقة عرفية. فهذه أنواع الحقيقة. وقد اتفق الأصوليون على وقوع الحقيقة اللغوية وعلى وقوع الحقيقة العرفية، لكنهم تنازعوا في الحقيقة الشرعية. وسبب التنازع يا إخوة مسألة الإيمان. هل الإيمان هو التصديق؟ أو الإيمان هو قول واعتقاد وعمل؟ أو الإيمان قول واعتقاد وعمل لكنه جزء لا يتجزأ، جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله؟ بسبب هذه المسألة الكبيرة في العقيدة اختلفوا بمسألة الحقيقة الشرعية. فمنهم من قال إنه لا توجد حقيقة شرعية، بل الألفاظ مستعملة في الشرع في معانيها اللغوية، وهذا هو معناها الشرعي. إذن الإيمان هو التصديق، لأن الشرع استخدم الإيمان بنفس المعنى الذي في اللغة، والإيمان في اللغة التصديق. ومع أن هذا المعنى في اللغة في نقاش، أصل المعنى هل الإيمان هو مجرد التصديق، وهل التصديق قاصر على القلب، أم التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح؟ هذه فيها نقاش، وقد تكلمت عليه في شرح كتاب الإمام صحيح البخاري. والمعتزلة والخوارج يقولون إن الشرع استعمل الألفاظ في معان جديدة منفصلة عن معاني اللغة. وأهل السنة والجماعة يقولون الشرع استعمل الألفاظ على المعاني اللغوية لكنه يزيد فيها. فالصيام في اللغة الإمساك، والشرع استعمل الصيام في الإمساك لكنه زاد فيه، فهو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أمور مخصوصة. الحج في اللغة القصد، والشرع استعمله بمعنى القصد لكنه قصد مخصوص إلى البيت الحرام في زمن مخصوص، وهكذا. فالحقيقة الشرعية عند أهل السنة والجماعة ثابتة، بمعنى أن الشرع استعمل الألفاظ في المعاني اللغوية وقد يزيد فيها قيودا خاصة بالمعنى الشرعي فتصبح حقيقة يعني شرعية. هذا ما يتعلق ب الحقيقة وتقسيمها باختصار. وقال المصنف: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. المجاز في اللغة يا إخوة هو المسلك والطريق، المسلك والطريق، ولا زال بعض العرب يستخدمون المجاز بمعنى الطريق، فيقولون هذا مجاز للسيارات، هذا طريق للسيارات. وعلى هذا سمي المجاز مجازا لأنه طريق إلى فهم المعاني، لأنه طريق إلى فهم المعاني. وقد يكون المجاز يا إخوة من التعدية، تقول جزت بيتك أي تعديت تجاوزت، فيكون المجاز مجازا لأنه يتعدى به المعنى الأصلي إلى معنى جديد. هذا من حيث اللغة. وأما المجاز في الاصطلاح فهو يقابل الحقيقة، ولذلك عرفها المصنف بقوله: ما تجوز به عن موضوعه. هذا يا إخوة يقابل أي التعريفين من تعريفات الحقيقة. يقابل قوله رحمه الله عز وجل في الحقيقة أنه ما بقي على ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. إذن المجاز ما تجوز به عن موضوعه، نقل عن موضوعه، فهذا يقابل المعنى الأول. وهذا التعريف معترض عليه عند أهل المجاز، معترض عليه بأنه تدخل فيه الحقيقة الشرعية وتدخل فيها الحقيقة العرفية وهي حقائق وليست مجازا. إذن يقولون باصطلاحهم هذا تعريف غير مانع، أوسع من المعرف، يدخل فيه المعرف وغيره، فهو غير مانع، فهو معترض عليه بهذا. ويعرفون المجاز بمعنى يقابل المعنى الثاني للحقيقة، وهو قولهم في الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فيكون المجاز الذي يقابل هذا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أولا، ما استعمل بغير ما اصطلح عليه من المخاطبة أولا، بمعنى أن الحقيقة هي التي اصطلح عليها أولا، والمجاز الذي اصطلح عليه تاليا. إذن انتبهوا يا إخوة، الحقيقة والمجاز تحتاج إلى أمر مهم، وهو إثبات الأولية والآخرية، إثبات أن هناك أول وهناك ثانية. وهذا احفظوا لأننا نستفيد منه إن شاء الله. لكن هذا التعريف أيضا اعترض عليه أكثر أهل المجاز. لماذا؟ قالوا المجاز لا بد فيه من قرينة وهي لم تذكر في التعريف، وهي ركن من أركان المجاز، فلا بد من ذكر القرينة. ولذلك يقول بعضهم إن المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه أولا من المخاطبة لعلاقة بينه وبين الأول، لعلاقة بينه وبين الأول، يعني لقرينة جامعة بينه وبين المعنى الأول. وهذا هو تعريف المجاز يعني عندهم. ثم إن المصنف رحمه الله قسم المجاز فقال المجاز:
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
هذه أربعة أنواع، وهذا يسمى عند البلاغيين بمجاز اللفظ، مجاز الكلمة، المجاز المتعلق بالكلمات. أربعة أنواع: مجاز بالزيادة. ما معنى بالزيادة؟ أن يكون في الكلام زيادة، والأصل عدم الزيادة، الحقيقة عدم الزيادة. ومجاز بالنقصان أن يكون في الكلام حذف، ومجاز بالنقل من معنى إلى معنى جديد، ومجاز بالاستعارة بالتشبيه. وهذا إن شاء الله سيذكر له يعني المؤلف والمصنف يعني أمثلة. نعم قال:
فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء.
ليس كمثله شيء، قالوا هنا مجاز بالزيادة. أين الزيادة؟ قالوا الكاف. قالوا الكاف زائدة لا معنى لها. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا إن الكاف معناها مثل، لو قلنا إن الكاف معناها مثل، ماذا سيصبح المعنى؟ ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، وهذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد. ولذلك قالوا الكاف زائدة والمعنى ليس مثله شيء، لأنه ليس المقصود نفي المثلية لمثله، وإنما نفي المثلية له سبحانه وتعالى. فالمعنى ليس مثله شيء. قالوا هذه هذا مجاز بالزيادة فالكاف زائدة. وهذا النوع يا إخوة أكثر الذين يقولون بالمجاز يقولون إنه لا يوجد في القرآن. هذا النوع المجاز بالزيادة أكثر القائلين بالمجاز يقولون إنه لا يوجد في القرآن. لماذا؟ قالوا لأنه ليس في القرآن شيء يستغنى عنه، فلا يمكن أن يكون في القرآن مجاز بالزيادة. ولا شك في هذا، لا شك أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن مجاز بالزيادة ولا بغيرها، لكن الكلام الآن في هذا، ليس في القرآن مجاز بالزيادة. فإن قال قائل: فما تقولون في هذا المثال ليس كمثله شيء؟ نقول يجاب عن هذا بأنه ليس في الآية شيء زائد، فالكاف ليست زائدة وإنما جيء بها لمعنى عظيم، لأن المقصود بها التأكيد، فهي تقوم مقام التكرار. تعرفون التأكيد قد يكون باللفظ بتكراره، فبدلا من أن يقال مثلا ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فأفادت هذه الفائدة العظيمة التي هي التأكيد وأغنت عن التكرار، أغنت عن التكرار. فهذا وجه. والوجه الثاني أن المثل يطلق ويراد به الذات، أن المثل كلمة المثل تطلق ويراد بها الذات. تقول مثلا: مثلك لا يكذب. هل المقصود شبيهك لا يكذب؟ المقصود أنت لا تكذب، مثلك يا فلان لا يكذب. ليس المراد بالمثل هنا الشبيه، وإنما المراد به الذات. ومنه قوله عز وجل: كمن مثله في الظلمات. المقصود كمن هو في الظلمات، كمن هو في الظلمات. فعلى هذا يكون معنى الآية: ليس كالله شيء، ليس كالله شيء. والمعنى على هذا مستقيم، والمعنى على هذا مستقيم، فليس في الآية يعني زيادة، بل الكاف لا بد منها، الكاف لا بد منها، سواء قلنا بالوجه الأول وهو أن فائدتها التأكيد، أو قلنا بالوجه الثاني وهو أن المثل المراد به الذات، فيكون المعنى ليس كالله شيء. وكلاهما مستعمل في الشرع، الأول وجه الأول والوجه الثاني. قال:
والمجاز بالنقصان.
المجاز بالنقصان أي بالحذف، يعني يكون في الكلام حذف. نعم.
مثل قوله تعالى: واسأل القرية.
واسأل القرية، قالوا هذا مجاز بالحذف، لأن المراد واسأل أهل القرية، فحذفت كلمة أهل، فهذا مجاز بالحد. والجواب أنه ليس في الآية حدث، لأن الألفاظ التي فيها حال ومحل تستعمل في الحال وتستعمل في المحل. الألفاظ التي يكون فيها حال يحل في المحل، ومحل تستعمل في هذا وتستعمل في هذا. يقال مثلا أقامت الجامعة محاضرة، أقامت الجامعة محاضرة، فالمقصود بالجامعة هنا أهل الجامعة، أهل الجامعة أي من حل بها. ويقال سكنت بجوار الجامعة، والمراد بالجامعة هنا المحل، فيستعمل هذا ويستعمل هذا على السواء، يستعمل هذا ويستعمل هذا على السواء. ومنه النهر، فتقول مثلا شربت النهر أي ما حل فيه وهو الماء، وتقول مثلا جلست بجوار النهر أي بجوار هذا الذي يجري فيه الماء. فالألفاظ التي بها حال ومحل تستخدم في هذا وتستخدم في هذا، فاستخدامها هنا من هذا الباب، من باب استخدام القرية في من حل فيها وهم يعني أهلها. يقول الله عز وجل مثلا وكم من قرية أهلكناها فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها، ما المقصود بالقرية هنا؟ من حل في القرية، وإذا قال فجاءهم بأسنا، والقرية قد تستخدم أيضا بمعنى يعني المحل، كما في قوله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أي على المكان، فيستخدم هذا ويستخدم هذا على حد سواء. ومن سمع لفظ القرية هنا لن يفهم إلا أهل القرية ولن ينصرف ذهنه إلى شيء آخر، فهو استعمال على حد سواء فليس هنا يعني حذف. نعم.
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان.
نعم، الغائط أصله في لغة العرب المكان المنخفض، الغائط أصله المكان المنخفض، وكان الناس في الزمن الأول لا كنف عندهم في بيوتهم، فإذا أراد الواحد أن يقضي حاجته ولا فيما الغائط فإنه يبعد ويذهب إلى مكان منخفض يقتتر به، فأصبح يسأل عن فلان فيقال ذهب إلى الغائط يعني إلى المكان المنخفض، ثم نقل إلى هذا الذي يخرج من الإنسان بهذا الحكم. وهنا تلحظون يا إخوة أن الغائط في الحقيقة فيما يخرج من الإنسان هو حقيقة وليس مجازا، هو من أي أنواع الحقائق؟ الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية، لأنه أصبح حقيقة في العرف، لو أطلق لفظ الغائط لما فهم منها المكان المنخفض، لا يفهم منه إلا هذا الذي يخرج من الإنسان، إذا أصبح حقيقة عرفية فهو ليس من المجاز وإنما حقيقة عرفية. نعم.
والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
نعم، المجاز بالاستعارة والتشبيه، فقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وجه المجال هنا يا أخوة أن الله عز وجل شبه ميلان الجدار بميلان الحي، فقال يريد، والجدار لا إرادة له وإنما هو المقصود الميل، فشبه ميلان الجدار بميلان الحي الذي يريد، فاستعار الإرادة من الحي إلى الجماد. قالوا استعار الإرادة من الحي إلى الجماد، قالوا الذي يريد هو الحي، هو الإنسان مثلا، أما الجدار فلا يريد. فشبه الله ميلان الجدار للسقوط بإرادة الحي السقوط، فاستعار الإرادة من الإنسان إلى الجدار. ويجاب عن هذا بأنه لا يسلم أن الإرادة من خصائص الحي. من الذي قال لكم إن الإرادة من خصائص الحي؟ من الذي قال لكم إن الجماد لا يريد؟ فالجماد لا يعلم حاله إلا من خلقه، والله أخبركم أنه يريد، فهو يريد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجماد يحب، أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، إذن هو يحب. ولا دليل على أن المحبة ليست محبة حقيقية على المعنى المعلوم. والله أخبرنا أيضا أن الجمادات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه نحن لعجزنا وقصورنا تسبيحا. وكم من أشياء تحدث لا نعلم بها رحمة بنا، لأن لو علمنا بها لتنغصت حياتنا، فلو أن الإنسان مثلا يقود السيارة مثلا وسمع تسبيحها كيف يقودها؟ والله لطيف بعباده، وذلك الله المستعان. الميت إذا حمل على الأعناق إذا كان صالحا ينادي قدموني قدموني، وإذا كان غير ذلك يقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. فما دام أن الله عز وجل أثبت له الإرادة فنحن نثبت له الإرادة، كما أن الله أثبت لها التسبيح وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها المحبة، فليس هناك دليل على أن الإرادة خاصة بالحي. كما يجاب بأن من معاني الإرادة في لغة العرب الميل، من معاني الإرادة في لغة العرب الميل، سواء كان ذلك الميل مع شعور أو بغير شعور. يقال هذا الثمر يريد أن يقع، أي يميل ليقع، وهذا الرجل يريد أن يقع، أي يميل ليقع مع شعوره. فدعوى أن الإرادة خاصة بميل الإنسان دعوة لا دليل عليها، دعوة لا دليل عليها. وعليه فإن نقول إن استعمال الإرادة في الجماد استعمال حقيقي ولا دليل على عكس هذا. هذه أنواع المجاز التي تكلم عنها المصنف رحمه الله عز وجل. قبل أن نغادر هذه الجملة لابد أن نقف وقفة يسيرة مع مسألة المجاز. هل المجاز واقع وموجود وواقع في اللغة وفي كتاب الله، أو المجاز غير واقع؟ والأصوليون يذكرون خلافا في هذه المسألة، فأكثر كتب الأصول تقول إن الجماهير على إثبات المجاز في اللغة والقرآن، وإذا كان مرادهم بالجماهير أو بالأكثرين أهل الأصول الذين تأثروا بالعقائد وأهل الكلام، فنعم أكثر الأصوليين يثبتون المجاز. وإذا كان المراد بالأكثرين أكثر العلماء، علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم، فهذا غير مسلم، إذ لا توجد كلمة واحدة عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة الأربعة تثبت المجاز. لكن إذا كان مرادهم بالأكثرين أهل الأصول الذين كتبوا فيه، فهذا نعم أكثر من كتب بالأصول يثبتون المجاز في اللغة والقرآن. ومن أهل العلم من يقول إن المجاز واقع في اللغة غير واقع في القرآن، ومنهم من يقول إن المجاز غير واقع في اللغة ولا في القرآن، وهذا قول المحققين. والذي يهمنا بهذا الشرح المختصر أن نتكلم عن وقوع المجاز في القرآن، وأما إن شاء الله الكلام عن وقوع المجاز في اللغة والرد عليه فهذا إن شاء الله سيرد معنا في الدرس المستمر لشرح الورقات الأسبوعي الذي سنبدأه إن شاء الله بعد شهر رمضان. إن شاء الله نواصل يعني الشرح فيه. ما هي أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن؟ جميع أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن ترجع إلى دليلين. الدليل الأول أن المجاز من لغة العرب، بل من بلاغة كلامهم، هكذا يقولون. والقرآن جاء بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون فيه مجاز، لا بد أن يكون فيه مجاز. ويجاب عن هذا بأنه لم يثبت أن المجاز في لغة العرب، ولا يوجد دليل على وجوده، لأن المجاز يحتاج إلى بيان المتقدم والمتأخر، ولا طريق لمعرفة هذا، لا يوجد طريق. ولأنه لا فرق صحيح بين المجاز والحقيقة، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله عند كلامنا على مسألة المجاز في اللغة، أن كل فرق يذكره القائلون بالمجاز بين الحقيقة والمجاز منقوض، ولذلك ينقض بعضهم كلام بعض، كلما ذكر أحدهم فرقا نقضه له الآخر، وهذا يدل على أنه لا حقيقة له في اللغة. فإن قال قائل إنه يشكل علينا مسألة السبق إلى الذهن، فالسبق إلى الذهن في فرق بين الحقيقة والمجاز، أنا استعجلت بهذا الفرق ذكرته هنا لأنه يرد كثيرا على ألسنة الأخوة. نقول إن السبق إلى الذهن ليس علامة على الحقيقة والمجاز، هذا وجه. لو سمعت لفظ الظهر مثلا، ما الذي سيسبق إلى ذهنك؟ ظهر الإنسان، لن يخطر في بالك ظهر النملة، مع ان الظهر حقيقة في النملة بالاتفاق. اذا سمعت لفظ اليد سيتبادر الى ذهنك مباشرة يد الانسان، ولن يخطر في بالك يد الفيل، مع انها حقيقة في يد الفيل بالاتفاق. اذا التبادر ليس علامة على الحقيقة وعلى نفي المجاز للمعنى باتفاقهم، فلا يوجد فرق صحيح بين الحقيقة والمجاز، فما ذكرتموه من الاستعمال في لغة العرب غير مسلم. واذا سلمنا فليس كل ما يصلح في اللغة يصلح في القرآن، ليس كل ما يصلح في اللغة يصلح في القرآن، فهناك امور بليغة في القرآن بليغة في اللغة ولا تصلح ان تستعمل في القرآن، كأسلوب الرجوع وهو اسلوب بليغ في لغة العرب. بأن يقول الإنسان كلاما ثم يظهر أنه رجع عنه لأنه قاله من شدة الولة، يقول الإنسان كلاما ثم يرجع عنه، يقول قف بالديار التي لم يعفها القدم، قف بالديار التي لم يعفها القدم، يعني قف بالديار التي لم يغيرها الزمان، تعال يا صاحبي نقف بديار الحبيب التي لم يغيرها الزمان. ثم يقول بلى وغيرتها الارياح والديم، كان يقول من شدة حبي لمحبوبي ذهلت عن انها تغيرت، فقال لصاحب قف بالديار التي لم يعطيها القدم كما هي، ثم كأنه تاب الى رشده قال بلى وغيرتها الارياح والديار. وهذا اسلوب بليغ في لغة العرب لانه يظهر شدة المحبة مثلا حتى اذهلته عن الواقع، لكنه لا يصلح في كتاب الله بالاتفاق. وكذلك اسلوب المدح بما يشبه الذنب او الذنب بما يشبه المدح من الاساليب البليغة في لغة العرب ولا تصلح في القرآن بالاتفاق، فليس كل ما صلح في اللغة صلح في القرآن. والمجاز لا يصلح في القرآن لأن المجاز يجوز نفيه عند القائلين به، وما في القرآن لا يجوز نفيه. فلو سلمنا أن العرب تستعمل المجاز فإنا نقول إنه ليس بصالح لأن يكون في القرآن، وأنتم تسلمون أنه ليس كل ما كان بليغا في لغة العرب صلح أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الدليل الأول باختصار. والدليل الثاني قالوا دليلنا وقوعه، فالمجاز موجود في القرآن. فقلنا اذكروا لنا أمثلة، قالوا كقول الله عز وجل واسأل القرية، وقد تقدم الكلام على وأنه لا مجاز فيه. قالوا جدارا يريد أن ينقض، وقد تقدم الكلام عن هذا. قالوا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قالوا هذا مجاز. فاعتدوا، فسمى القصاص اعتداء مع أنه ليس اعتداء في الحقيقة، قالوا هذا إذن مجاز. قلنا إن الاعتداء هو مجاوزة الحد، فمجاوزة الحد اعتداء، لكن مجاوزة الحد قد تكون ظلما وقد تكون عدلا. فإن كانت للباطل فهي ظلم مذمومة، وإن كانت للحق فهي عدل محمودة. فإن كان على سبيل القصاص مثلا فهي لإقامة العدل فهي محمودة، وهي مجاوزة جائزة للحد لأن الأصل عدمها، الأصل عدمها، لكنها لما كانت لإقامة الحق والعدل كانت محمودة. إذن نقول إن الاعتداء هو مجاوزة الحد، لكنه ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. فالمذموم ما كان للباطل، والمحمود ما كان للحق. قالوا من المجاز في القرآن: تجري من تحتها الأنهار، والأنهار لا تجري وإنما الذي يجري الماء. قالوا إذن استعمال النهر في الماء مجاز. وقد تقدم معنا أن الألفاظ التي فيها حال ومحل تستعمل في لغة العرب لهذا وهذا، فلا مجاز هنا. قالوا: واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. قالوا مجاز، لأن الاشتعال في النار واستعمل في الشيب. قلنا إن الاشتعال في الرأس لم يستعمل قط في النار. إذا قيل اشتعل الرأس، هل يفهم أحد أنه نار؟ لا، وإنما يفهم وجود الشيء. فهذا هو المعنى الحقيقي، فهذا هو المعنى الحقيقي. ومن ادعى غيره فقد ادعى غير الحقيقة. قالوا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والإنسان ليس له جناح. قلنا: ما الدليل على أن الجناح للطائر فقط؟ الجناح هو الجانب، الجناح هو الجانب. ومعنى الآية: واخفض لهما الجانب الذليل، يعني اخفض لهما جانبك بذلة وتواضع لهما. وهذا معنى عربي، فالجناح المقصود به في لغة العرب الجانب، والإنسان له جانب. قالوا: لهدمت صوامع وبيع وصلوات. والصلوات جمع صلاة، والصلاة لا تهدم. قالوا: الصلوات جمع صلاة، والصلاة فعل لا يهدم. يعني الجوامع تهدم، البيع تهدم، لكن الصلوات صلوات جمع صلاة. قلنا إن الصلوات هي أماكن عبادة اليهود، وليس المراد بالصلوات الصلاة، وإنما هي أماكن عبادة اليهود تسمى صلوات. وقال بعض العلماء إن الصلوات أبنية تبنى للنصارى في الطرق، في الطرق ليتعبد فيها. المعلوم أن النصارى لا يتعبدون إلا بالكنائس، عبادتهم في الكنيسة. طيب إذا سافر ماذا يصنع؟ فكانوا يبنون في الطرق في السفر أبنية تقام فيها العبادة تسمى صلوتا، فعربت صلوات. البيت هذا الذي يقام في الطريق يسمى صلوتا، فلما عربت العربية سميت صلوات. فهي أماكن، وليس المراد بالصلوات هنا الصلاة التي هي الفعل، فلا مجاز في هذا. وهكذا كل ما أوردوه لا مجاز فيه، فلا مجاز في القرآن يقينا، لا مجاز في القرآن يقينا. لكن قد يكون المعنى متفقا عليه، لكن ينفى كونه مجازا. وهذا أشكل على بعض الإخوة، قال: إذن الخلاف لفظي، لأنكم مثلا أحيانا تتفقون على المعاني، لكن أنتم تقولون حقيقة وهم يقولون مجاز، وهذا الخلاف لفظي. نقول: الخلاف لا يسمى لفظيا إذا ترتب عليه اختلاف في الأحكام. تبدو هذه المسألة، إذا ترتب عليه اختلاف بالأحكام لا يسمى لفظية، والاختلاف في تسمية حقيقة أو مجاز تترتب عليها أحكام، منها جواز النفي، فإذا قلنا حقيقة لا يجوز نفيه، وإذا قلنا مجاز أو قالوا مجاز يجوز نفيه، فهنا تختلف الأحكام، فلا يجوز أن يسمى الخلاف لفظي. والوجه الثاني أنك ما دمت تقول إن الخلاف لفظي ولم يثبت أن خيار الأمة استعملوا هذا اللفظ، فالذي ينبغي عليك أن ترجع إلى كلام خيار الأمة. إذا قلت هذا خلاف اصطلاحي ولا المعاني متفقة، قلنا طيب تعال، هل خيار الأمة استخدموا هذا اللفظ؟ الجواب لا. إذا ينبغي عليك أن ترجع إلى لفظ خيار الأمة ولا تقول هذا القول، ولا تقول هذا القول. طيب هذا إذا لم يترتب عليه مفاسد، أما إذا ترتب عليه مفاسد فواجب أن يترك إلى قول خيار الأمة. والقول بالمجاز ترتبت عليه مفاسد عظيمة في المعتقد وفي غيره، فالواجب أن يترك هذا اللفظ حتى لو قلت إن الخلاف لفظي. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، قد يجب على الإنسان أن يترك ما يرى فيه نفع من أجل المفاسد التي تترتب عليه، وهذه زيادة يعني خارج المسألة لكنها مفيدة. قد يجب على الإنسان أن يترك ما فيه فائدة لما يترتب عليه من مفاسد. يعني مثلا ذهابك إلى درس معين تجد فيه فوائد علمية، تجد فيه فوائد علمية، لكن يترتب عليه تفرقة الكلمة وانشقاق الإخوة فيما بينهم واتهامك بأمور لا تليق بك، والأمر مشتبه ليس ظاهر، فإن يجب عليك أن تترك هذا الدرس لتحقيق درء مفسدة الفرقة وتحقيق مصلحة الاجتماع على السنة. ليس كل اجتماع محمودا، ليس كما يقول بعضهم إن, 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 إن التوحيد إذا كان يفرق يترك، لأن الاجتماع محمود، الاجتماع على غير التوحيد فرقة، وإنما لتحصيل مصلحة الاجتماع على السنة ولدرء مفسدة الفرقة ولدرء التهمة فيتركه الإنسان. ولذلك بعض الإخوة مثلا يتسلط في بعض الأمور، يقول أنا لم أرى شيئا لم أسمع شيئا، نقول لا تنظر إلى هذا فقط، انظر إلى ما يترتب على ذهابك من مفاسد قد تكون أعلى من مصلحة ما تحصل، ففي هذه الحال يجب أن تترك. هنا المجاز ترتبت عليه مفاسد، فيجب أن يترك هذا اللفظ لو سلمنا أن الخلاف لفظي إلى ما كان عليه سلف الأمة في إطلاق الألفاظ. قبل أن أختم أنبه إلى تدبير، وهو أن القائلين بالمجاز منهم من قال بالمجاز لهواه، ومنهم من قال بالمجاز لاجتهاده، فلا يعامل الجميع معاملة واحدة. ليس كل قائل بالمجاز مذموما، وليس كل قائل بالمجاز محمودا. فمن قال بالمجاز لاجتهاده الشرعي مع سلامة معتقده وسلامة أصوله فلا يذم، ومن قال بالمجاز لهواه ولاستخدامه في هدم النصوص الشرعية وهدم العقيدة السلفية التي أجمع عليها سلف الأمة فهو مذموم. أقول هذا لأن بعض طلبة العلم لنفرته من المجاز قد ينفر من بعض الفضلاء الذين يقولون بالمجاز. وهم أهل سنة وأهل خير وأهل حق وأهل اجتهاد. فلابد من معرفة هذا الأمر. يعني من الأصوليين مثلا ابن قدامة رحمه الله يثبت المجاز ويقول بالمجاز لاجتهاده مع سلامة أصوله وسلامة معتقده. ابن جني اللغوي المشهور المعتزلي يقول بالمجاز لإثبات كلام المعتزلة مع فساد معتقده، وكل أمثلته التي يضربها أمثلة للمجاز، وهو يقول أكثر اللغة مجاز أو كل اللغة مجاز لإثبات كلام المعتزلة في المعتقد. فلا شك أن النظرة لابن قدامة ليست كالنظرة لابن جني. كذلك من مشايخنا الفضلاء من أهل السنة وأهل الدليل اليوم من يقول بالمجاز لكن معتقده سليم وأصوله سليمة، ولا يستخدم المجاز عنده إلا بالوجوه الشرعية التي يرى أنها صحيحة. فنحن وإن قلنا إن المجاز غير واقع في القرآن لا نحمل على من يقول إن المجاز واقع في القرآن مع سلامة معتقده وأصوله. أيضا لا نبرئ من يقول بالمجاز مع فساد معتقده لسلامة الآخر، بل العدل أن ينظر بالميزان الشرعي والقسطاس المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يكفيني وإياكم شر الأهواء والشياطين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل في هذا كفاية، وإذا كان هناك أسئلة لها أهمية تكون إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.